الحمد لله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. درسنا فقه صلاة عابر السبيل بتيمم أم بغير تيمم؟ هذا عابر السبيل يا أخي، إن لم يجد الماء ففريش القرآن واضح يصلي بتيمم. وأما إذا كان عابر السبيل بإطلاق بعيدا عن الآية والمراد منها ولم يجد الماء، هذا يتيمم. فإن وجد الماء وضح أنه ما بيتيممش، يغتسل أو يتوضأ حسب الحال. قلت في مسألة مس المصحف أن الرأي الثالث أجاز القراءة مع الكراهة ولم تذكر الدليل. الدليل يا أخي قد ذكرته في أول كتاب الطهارة، عندما مر الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقضي حاجته فسلم عليه، فلم يرد عليه السلام حتى خرج وقال إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. ومن هنا يكره قراءة القرآن لغير المتوضئ مع الجواز، مع الجواز لأنه ما في دليل يحرم، مع الكراهة لقول نبينا كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. نعم، ولكن ربما أنا مع كثرة عرض الآراء قد يفوتني بعض الشيء. ما معنى الحديث حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في مرط بعضه علي وبعضه عليه ثوب، بعض هذا الثوب على النبي صلى الله عليه وسلم وبعضه عليها، لكن الجزء، لكن هذا الثوب طاهر، لكن هي ملتحفة به وهي حائض، هذا لا يضر، لأنه مش معنى أنها حائض والتحفت بثوب أن الثوب يصير نجسا. نعم، ما حكم مس ورقة أو كتاب به آيات قرآنية للجنب أو الحائض؟ الحديث لا يمس القرآن، إذن هذا المنع الذي ذكره أئمتنا كالشافعي وأحمد ومالك وأبي حنيفة هذا للقرآن. أما لو أنا افترضت رجل بعث لأخيه رسالة وذكر له آية، هل أحرم مس هذه الرسالة؟ الجواب لا، لأنها لا تسمى عندئذ قرآن، لا تسمى مصحف. واضح؟ نعم. في الحديث عن عائشة رضي الله عنها كان يأمرني صلى الله عليه وسلم فأتذر فيباشرني وأنا حائض. ما معنى الإزار؟ الإزار هو الإزار، لا يختلف بالنسبة للرجال أو للنساء، ما يربط على الوسط هذا يسمى الإيه؟ الإزار، كما يلبسه الحاج في الحج، هذا يسمى الإزار والرداء. أهو من السرة إلى الركبة أم هو على موضع الفرج فقط؟ يكفي أن تضع على فرجها افعلوا كل شيء إلا النكاح. إذا يكفي وهي حائض وأنت تريد أن تباشرها بغير جماع، يكفي أن تضع شيئا على فرجها شريطة أن تأمن على نفسك من أن تعاشرها وهي حائض. نعم. ما هي ضوابط لعن المعين مع التفصيل؟ وهل يجوز لنا الشدة في الرد على صاحب الرأي الآخر؟ اللعن محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: لعن المسلم كقتله، لعن المسلم كقتله. وبين صلى الله عليه وسلم إذا لعن الرجل أخاه، أو إذا قال الرجل لأخيه يا كافر، فإن كان كما قال وإلا حارت عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولكن اللعنة المطلقة ثابتة في الكتاب والسنة، كأن نقول مثلا لعن الله شارب الخمر، لعن الله آكل الربا، لعن الله النامس والمتنمس، لعن الله المتشبهين بالنساء من الرجال، وهكذا. فأنت تطلق اللعنة، لا تحدد أحدا. هذا الرجل المعين فلان من الناس، وإن كان يشرب الخمر لا يجوز لك أن تلعنه على وجه الخصوص. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر، عندك جار بيشرب الخمر، تقول الله يلعن فلان فلانا، هذا خطأ. انظر الآن في صحيح البخاري، أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل كان يشرب الخمر فقال اضربوه، قال: فمنا الضارب بثوبه ومنا الضارب بنعله، أو كما قال. فقال رجل من القوم: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به، كم يؤتى به ويضرب بسبب شرب الخمر؟ فلعنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فإنه يحب الله ورسوله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا رجل شرب الخمر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر، هذا على وجه العموم، ونهى عن تعيين فلان باللعنة مع أنه شرب الخمر، بل أكثر من شرب الخمر، ومع ذلك نهى عن تخصيصه باللعنة. لماذا؟ لأنه قام عنده من الإيمان ما جعله يخرج عن عموم اللعنة، إنه يحب الله ورسوله. نعم، أحب الله ورسوله، ولكن قد تغلبني نفسي في المعصية. إذا من هنا فرق العلماء بين لعنة أهل المعاصي على وجه العموم، وبين لعنة التخصيص على وجه الخصوص. لعن الله شارب الخمر، لكني لا أقول اللهم لعن عمرا لأنه يشرب الخمر. واختلف العلماء هل يجوز تخصيص المعين باللعنة، فقال طائفة من العلماء لا يجوز تعيين اللعنة على أحد بعينه ولو كان كافرا، ولو كان كافرا، لأن هذا الكافر ربما يسلم. هذا تخريج القول على هذا القول الأول، وإنما تلعن لعنة عامة. وذهبت طائفة من العلماء أنه يجوز تخصيص اللعنة بالكافر دون المسلم، ففي الكافر يجوز أن تخص فلانا باللعنة إذا كان كافرا، وأما المسلم العاصي فلا يجوز أن تخصه بالإيه؟ باللعنة. وقالت طائفة يجوز لعن المعين إذا وجد مقتضي للعنة، وهؤلاء احتجوا بأدلة، ومن أقوى أدلتهم ما رواه الإمام أحمد في المسند إن شاء الله، وهو حديث صحيح جزما، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاره وأنه يؤذيه، فقال له صلى الله عليه وآله وسلم خذ متاعك فضعه في السوق، فمن مر عليك من المسلمين فسألك فقل آذاني جاري، خذ العفش بتاع بيتك زي السواق دي عندنا وحطه في السواق، يا فلان انت عزالك محطوط في السواق ليه؟ يقول اعمل ايه؟ جاري آذاني. فأخذ الرجل متاعه ووضعه في السوق، فكلما مر عليه أحد يا فلان لما وضعت متاعك في الطريق، يقول آذاني جاري. إيش أصبح في البلد؟ فوح الرجل، فيقول الناس لعنة الله عليه أو لعنه الله، لعنه الله. فلما بلغ الأمر الرجل قال ارجع إلى بيتك والله لا أوذيك أبدا. فضيحة بقى، الكل بيلعنه. هذا الحديث يحتج به على جواز لعن المعين إذا وجد مقتضي اللعن، فهذه أقوال العلماء وأقربها للأدلة أنه يجوز تعيين المعين في اللعنة إذا وجد المقتضي لذلك، كأن يكون مثلا ظلمك. قال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. إذن الأصل فيما تجهر به من السوء من الألفاظ القبيحة أن الله يبغضها، وأن الله لا يحبها بل يبغضها وينهى عنها، إلا من ظلم. إذن هذا الذي ظلم استثني من أن يجهر بالإيه؟ بالسوء، ليستوفي حقه الذي ظلم فيه. أن تلعن الرجل لكونه يشرب الخمر، فهذه لا تكون قاعدة مضطردة، بل ربما تغلبه نفسه وله من الحسنات وله من الطاعات ما يلطف عليه العقوبة، لا أنه يحل له الحرام. فمن كان حاله كحال ذاك الصحابي فإنه لا يخف باللعنة. هذا الذي يظهر، والمسألة محتملة وفيها اجتهاد وأقوال كثيرة للعلماء. وأما الشطر الثاني من السؤال، هل يجوز الشدة على المخالف في الرأي؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان هذا المخالف يخالف أهل السنة في اعتقاد أو فيما اتفقوا عليه من فقه أو في غير ذلك من الأمور التي اتفق عليها العلماء وهو يخالفهم وليس أهلا للاجتهاد والمخالفة، وإنما يتكلف ذلك وهو ممن لا يحل له الاجتهاد، وظهر منه المعاندة بعد قيام الحجة، هذا يشدد عليه ويهجر ويزجر، كحال هذا الرجل الذي لعن في السوق. فإذا كان الرجل يتجرأ على العلماء ويستقل بعلماء السنة أو يخالف أهل السنة في معتقد عنادا وكبرا وعلوا، فمثل هذا يشدد عليه في الرد، حتى أن بعض السلف كان يزكي بعض الأئمة ويقول كان شديدا على أهل البدع. وأما رجل خالفك في الرأي في مسألة فقهية يحتمل الأمر فيها الخلاف، هذا أصلا لا يشدد عليه، بل قد يكون مصيبا وأنت مخطئ. وفي مثل هذا يرد قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. إذن يفرق بين المسائل التي اختلف فيها العلماء والدليل يحتمل أكثر من وجه، كالمسائل الفقهية التي نذكرها الآن، ربما يخالفك في مسألة يحتمل الأمر فيها الخلاف لأنه لا يوجد دليل صريح، فلكل حالة حكمها. والأصل أن يرفق بالمخالف ما لم يظهر منه العناد والكبر والاستكبار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. والله عز وجل يقول: فقولا له قولا لينا. فالأصل أن يرفق بالمخالف وأن يبين له الحق بالرفق واللين. فإذا ظهر منه العناد أو الكبر والتعالي وما أشبه ذلك، وكان منه مضرة على المسلمين والإسلام، فإنه يشتد عليه تحت قاعدة مراعاة المصالح والمفاسد. وهذه الأمور لا توضع في قالب واحد، وإنما الذي يتصدى لذلك هم أهل العلم وطلبة العلم الذين مكنهم الله عز وجل بشيء من العلم. نعم. آخر سؤال، هذه عريضة. هذا اعتراض، قال: قلت أنه لا يجوز للرجل أن يطأ الحائض، ولكن يجوز أن يباشرها من فوق. هنا وقفة، قبل وقفتك وقفتي. أنا قلت حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل قال: يا رسول الله، ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: ما فوق الإزار. إذن ما قلت أنا ذلك، أنا قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أول. قال: أباح المباشرة للشيوخ وليس للشباب كما في الحديث الصحيح. لا بأس يا أخي أن تخالفنا، لكن البأس أن لا تفهم الأدلة. لا يعيبكم أن تخالفونا كما نحن خالفنا بعض علمائنا، إنما العيب أنك لا تفهم الأدلة. أنت تقول النبي أباح للشيوخ وليس للشباب في الحديث الصحيح. ايش الحديث الصحيح اللي النبي صلى الله عليه وسلم اباح وفرق بين الحائض للشيخ والشاب؟ هذا لا وجود له اطلاقا في الحديث. انما انت تشير الى قضية اخرى. عندما جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في القبلة وهو صائم فرخص له، ثم جاء آخر فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة فمنعه، قال: فنظرنا فإذا الأول الذي رخص له شيخ والآخر شاب. وقال: فإذا الأول كذا والآخر كذا. إذن هذا التفصيل أنت أخطأت مرتين. أخطأت عندما تركت الحديث لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الذي يحل لي من زوجتي؟ قال: ما فوق الإزار، ولم يفرق بين شيخ وشاب. الخطأ الثاني أنك استعملت الحديث الذي جاء في الصوم وفرق هناك بين الشيخ والشاب، استعملته هنا حيث لم يفرق. قال: وكما قالت أمنا عائشة: ولكنه كان أملك لإربه. وهذا ليس منك استدراك علي، فأنا قلت في الدرس لكن الأمر كما قالت أمنا عائشة، فاستدراكك ليس فيه وقفة ولا قعدة. وفق الله الجميع.
عبد الرحمن فقه صلاة عابر السبيل بتيمم أم بغير تيمم؟ هذا عابر السبيل يا أخي، إن لم يجد الماء فصريح القرآن واضح يصلي بتيمم. وأما إذا كان عابر السبيل بإطلاق بعيدا عن الآية والمراد منها ولم يجد الماء هذا يتيمم، فإن وجد الماء وضش الماء بيتيممش، يغتسل أو يتوضأ حسب الحال. قلت في مسألة مس المصحف أن الرأي الثالث أجاز القراءة مع الكراهة ولم تذكر الدليل. الدليل يا أخي قد ذكرته في أول كتاب الطهارة عندما مر الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقضي حاجته فسلم عليه فلم يرد عليه السلام حتى خرج وقال إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. ومن هنا يكره قراءة القرآن لغير المتوضئ مع الجواز، مع الجواز لأنه ما في دليل يحرم، مع الكراهة لقول نبينا كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. نعم، ولكن ربما أنا مع كثرة عرض الآراء قد يفوتني بعض الشيء. ما معنى الحديث حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في مرط بعضه علي وبعضه عليه ثوب، ثوب بعض هذا الثوب على النبي صلى الله عليه وسلم وبعضه عليها، لكن الجزء، لكن هذا الثوب طاهر، لكن هي ملتحفة به وهي حائض، هذا لا يضر، لأنه مش معنى أنها حائض والتحفت بثوب أن الثوب يصير نجسا. نعم، ما حكم مس ورقة أو كتاب به آيات قرآنية للجنب أو الحائض؟ الحديث لا يمس القرآن، إذن هذا المنع الذي ذكره أئمتنا كالشافعي وأحمد ومالك وأبي حنيفة هذا للقرآن. أما لو أنا افترضت رجل بعث لأخيه رسالة وذكر له آية، هل أحرم مس هذه الرسالة؟ الجواب لا، لأنها لا تسمى عندئذ قرآن، لا تسمى مصحف. واضح؟ نعم. في الحديث عن عائشة رضي الله عنها كان يأمرني صلى الله عليه وسلم فأتذر فيباشرني وأنا حائض. ما معنى الإزار؟ الإزار هو الإزار، لا يختلف بالنسبة للرجال أو للنساء، ما يربط على الوسط هذا يسمى الإيه؟ الإزار، كما يلبسه الحاج في الحج، هذا يسمى الإزار والرداء. أهو من السرة إلى الركبة أم هو على موضع الفرج فقط؟ يكفي أن تضع على فرجها، افعلوا كل شيء إلا النكاح. إذن يكفي وهي حائض وأنت تريد أن تباشرها بغير جماع، يكفي أن تضع شيئا على فرجها شريطة أن تأمن على نفسك من أن تعاشرها وهي حائض. نعم، ما هي ضوابط لعن المعين مع التفصيل؟ وهل يجوز لنا الشدة في الرد على صاحب الرأي الآخر، اللعن محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: لعن المسلم كقتله، لعن المسلم كقتله. وبين صلى الله عليه وسلم إذا لعن الرجل أخاه، أو إذا قال الرجل لأخيه يا كافر، فإن كان كما قال وإلا حارت عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولكن اللعنة المطلقة ثابتة في الكتاب والسنة، كأن نقول مثلا: لعن الله شارب الخمر، لعن الله آكل الربا، لعن الله النامس والمتنمس، لعن الله المتشبهين بالنساء من الرجال، وهكذا. فأنت تطلق اللعن، لا تحدد أحدا. هذا الرجل المعين فلان من الناس، وإن كان يشرب الخمر، لا يجوز لك أن تلعنه على وجه الخصوص. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر، عندك جار بيشرب الخمر، تقول الله يلعن فلان فلانا، هذا خطأ. انظر الآن في صحيح البخاري: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل كان يشرب الخمر، فقال: اضربوه. قال: فمنا الضارب بثوبه، ومنا الضارب بنعله، أو كما قال. فقال رجل من القوم: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به، كم يؤتى به ويضرب بسبب شرب الخمر؟ فلعنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فإنه يحب الله ورسوله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا رجل شرب الخمر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر، هذا على وجه العموم، ونهى عن تعيين فلان باللعنة مع أنه شرب الخمر، بل أكثر من شرب الخمر، ومع ذلك نهى عن تخصيصه باللعنة. لماذا؟ لأنه قام عنده من الإيمان ما جعله يخرج عن عموم اللعنة، إنه يحب الله ورسوله. نعم، أحب الله ورسوله، ولكن قد تغلبني نفسي في المعصية. إذا من هنا فرق العلماء بين لعنة أهل المعاصي على وجه العموم، وبين لعنة التخصيص على وجه الخصوص. لعن الله شارب الخمر، لكني لا أقول اللهم لعن عمرا لأنه يشرب الخمر. واختلف العلماء هل يجوز تخصيص المعين باللعنة؟ فقال الطائفة من العلماء: لا يجوز تعيين اللعنة على أحد بعينه، ولو كان كافرا، لأن هذا الكافر ربما يسلم. هذا تخريج القول على هذا القول الأول، وإنما تلعن لعنة عامة. وذهبت طائفة من العلماء أنه يجوز تخصيص اللعنة بالكافر دون المسلم، ففي الكافر يجوز أن تخص فلانا باللعنة إذا كان كافرا، وأما المسلم العاصي فلا يجوز أن تخصه بالإيه؟ باللعنة. وقال الطائفة يجوز لعن المعين إذا وجد مقتضي للعنة، وهؤلاء احتجوا بأدلة، ومن أقوى أدلتهم ما رواه الإمام أحمد في المسند إن شاء الله، وهو حديث صحيح جزما، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاره وأنه يؤذيه، فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: خذ متاعك فضعه في السوق، فمن مر عليك من المسلمين فسألك فقل آذاني جاري. خذ العفش بتاع بيتك زي السواق دي عندنا وحطه في السواق. يا فلان انت عزالك محطوط في السواق ليه؟ يقول اعمل ايه؟ جاري آذاني. فأخذ الرجل متاعه ووضعه في السوق، فكلما مر عليه أحد: يا فلان لما وضعت متاعك في الطريق؟ يقول: آذاني جاري. إيش أصبح في البلد؟ فوح الرجل، فيقول الناس: لعنة الله عليه، أو لعنه الله، لعنه الله. فلما بلغ الأمر الرجل قال: ارجع إلى بيتك والله لا أوذيك أبدا. فضيحة بقى، الكل بيلعنه. هذا الحديث يحتج به على جواز لعن المعين إذا وجد مقتضي اللعن، فهذه أقوال العلماء، وأقربها للأدلة أنه يجوز تعيين المعين في اللعنة إذا وجد المقتضي لذلك، كأن يكون مثلا ظلمك. قال تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. إذن الأصل فيما تجهر به من السوء من الألفاظ القبيحة أن الله يبغضها، وأن الله لا يحبها، بل يبغضها وينهى عنها، إلا من ظلم. إذن هذا الذي ظلم استثني من أن يجهر بالإيه؟ بالسوء، ليستوفي حقه الذي ظلم فيه. أما أن تلعن الرجل لكونه يشرب الخمر فهذه لا تكون قاعدة مضطردة، بل ربما تغلبه نفسه، وله من الحسنات وله من الطاعات ما يلطف عليه العقوبة، لا أنه يحل له الحرام. فمن كان حاله كحال ذاك الصحابي فإنه لا يخف باللعنة.
هذا الذي يظهر، والمسألة محتملة وفيها اجتهاد وأقوال كثيرة للعلماء. وأما الشطر الثاني من السؤال، هل يجوز الشدة على المخالف في الرأي؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان هذا المخالف يخالف أهل السنة في اعتقاد أو فيما اتفقوا عليه من فقه أو في غير ذلك من الأمور التي اتفق عليها العلماء وهو يخالفهم وليس أهلا للاجتهاد والمخالفة، وإنما يتكلف ذلك وهو ممن لا يحل له الاجتهاد، وظهر منه المعاندة بعد قيام الحجة، هذا يشدد عليه ويهجر ويزجر، كحال هذا الرجل الذي لعن في السوق. فإذا كان الرجل يتجرأ على العلماء ويستقل بعلماء السنة أو يخالف أهل السنة في معتقد عنادا وكبرا وعلوا، فمثل هذا يشدد عليه في الرد، حتى أن بعض السلف كان يزكي بعض الأئمة ويقول كان شديدا على أهل البدع. وأما رجل خالفك في الرأي في مسألة فقهية يحتمل الأمر فيها الخلاف، هذا أصلا لا يشدد عليه، بل قد يكون مصيبا وأنت مخطئ. وفي مثل هذا يرد قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. إذن يفرق بين المسائل التي اختلف فيها العلماء والدليل يحتمل أكثر من وجه، كالمسائل الفقهية التي نذكرها الآن، ربما يخالفك في مسألة يحتمل الأمر فيها الخلاف لأنه لا يوجد دليل صريح، فلكل حالة حكمها. والأصل أن يرفق بالمخالف ما لم يظهر منه العناد والكبر والاستكبار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. والله عز وجل يقول: فقولا له قولا لينا. فالأصل أن يرفق بالمخالف وأن يبين له الحق بالرفق واللين. فإذا ظهر منه العناد أو الكذب والتعالي وما أشبه ذلك، وكان منه مضرة على المسلمين والإسلام، فإنه يشتد عليه تحت قاعدة مراعاة المصالح والمفاسد. وهذه الأمور لا توضع في قالب واحد، وإنما الذي يتصدى لذلك هم أهل العلم وطلبة العلم الذين مكنهم الله عز وجل بشيء من العلم. نعم، آخر سؤال، هذه عريضة. هذا اعتراض، قال: قلت أنه لا يجوز للرجل أن
أن يطأ الحائض، ولكن يجوز أن يباشرها من فوق. هنا وقفة، قبل وقفتك وقفتي. أنا قلت حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل قال يا رسول الله ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال ما فوق الإزار. إذن ما قلت أنا ذلك، أنا قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أول. قال أباح المباشرة للشيوخ وليس للشباب كما في الحديث الصحيح. لا بأس يا أخي أن تخالفنا، لكن البأس أن لا تفهم الأدلة. لا يعيبكم أن تخالفونا كما نحن خالفنا بعض علمائنا، إنما العيب أنك لا تفهم الأدلة. أنت تقول النبي أباح للشيوخ وليس للشباب في الحديث الصحيح. إيش الحديث الصحيح اللي النبي صلى الله عليه وسلم أباح وفرق بين الحائض للشيخ والشاب؟ هذا لا وجود له إطلاقا في الحديث، إنما أنت تشير إلى قضية أخرى. عندما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في القبلة وهو صائم فرخص له، ثم جاء آخر فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة فمنعه، قال فنظرنا فإذا الأول الذي رخص له شيخ والآخر شاب، وقال فإذا الأول كذا والآخر كذا. إذن هذا التفصيل أنت أخطأت مرتين. أخطأت عندما تركت الحديث لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي يحل لي من زوجتي، قال ما فوق الإزار، ولم يفرق بين شيخ وشاب. الخطأ الثاني أنك استعملت الحديث الذي جاء في الصوم وفرق هناك بين الشيخ والشاب، استعملته هنا حيث لم يفرق. قال وكما قالت أمنا عائشة ولكنه كان أملك لإربه، وهذا ليس منك استدراك علي، فأنا قلت في الدرس لكن الأمر كما قالت أمنا عائشة، فاستدراكك ليس فيه وقفة ولا قعدة. وفق الله الجميع.